نور إلهي بالهداية قلبنا والسنة الغراء فيها خيرنا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا بفضل الله سبحانه وتعالى حول أعمال القلوب في الحج والعمرة، تلكم الأعمال التي ينبغي على الإنسان أن يراعيها وأن يستحضرها بقلبه ليستشعر لذة العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى على الوجه الذي يريده جل وعلا. فكلما كان القلب خاشعا مستحضرا لهذه المعاني، كلما دخل نور العبادة إلى قلبه بفضل الله عز وجل وازداد بها إيمانا وأداها على الوجه الذي ينبغي أن يكون ويسارع في أن يستحضر هذه المعاني تعبدا لله عز وجل وإجلالا وإكبارا وتعظيما لمولاه سبحانه وتعالى فيزداد إيمانا. أحبتي في الله، فرق كبير بين من يؤدي العبادات بطريقة ظاهرية فقط دون حضور قلب، وبين من يمتثل الأوامر الظاهرة وكذلك يستشعر المعاني القلبية، فالأجر كبير وشتان بين الأجرين. فقد يؤدي الشخص العبادة مع شخص آخر، ولكن فرق ما بينهما كما بين السماء والأرض. ولذلك أثر عن بعض السلف أنه قال في شأن الحج: الركب كثير والحجيج قليل. الركب كثير، الذين سافروا كثر، لكن الذي يقوم بمعاني الحج على الوجه الذي ينبغي قلة. فعلينا أن نستحضر ذلك لنتحصل على الأجر العظيم ونتحصل على المغفرة المرجوة بفضل من الله ومن منه سبحانه وتعالى. أيها الكرام المؤمنون، نطوف سريعا حول أعمال الحج والعمرة وأهم المعاني القلبية التي ينبغي أن نستحضرها. في بداية الذهاب إلى النسك، المواقيت، يمر الإنسان بالمواقيت، والمواقيت تعطي الإنسان معاني قلبية عظيمة. من عظمة هذا البيت أن جعل الله عز وجل له حرما وهو البلد الحرام، وللحرم حرم وهو المواقيت. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى وتسهيل الله على الحاج والمعتمر جعل المواقيت محيطة بالحرم من كل الجهات، وأبعد هذه المواقيت عن الحرم ذو الحليفة. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى: قيل الحكمة في ذلك أن تعظم أجور أهل المدينة لأنهم يستعدون من مكان بعيد. خلاصة المقام أن الله سبحانه وتعالى جعل للبيت الحرام، للكعبة، جعل الله عز وجل للبيت، جعل له حرما هو البلد الحرام، وجعل للبلد الحرام حرما وهي المواقيت التي يقبل الإنسان عليها ويستعد لدخول البلد الحرام. فهذا يعطي في القلب تهيئة واستعدادا للعبادة عبر هذه المواقيت: تطيب، تنظف، إحرام. وهذا يجعل العبد يستشعر عظمة هذا البيت، وأن هذا البيت عظيم، وأنه ذهب إلى بيت الله أو ذاهب إلى بيت الله سبحانه وتعالى فينبغي أن يتهيأ التهيؤ المطلوب قبل أن يدخل البلد الحرام ثم أن يدخل إلى بيت الله سبحانه وتعالى، وكذلك يستشعر أنه يحتاج إلى هذا التهيؤ فيستشعر محبة الله عز وجل والشوق إليه، فالباعث على النسك ابتداء هو المحبة لله عز وجل، فإذا وصل إلى الميقات ازداد شوقه وازدادت محبته لقرب وصوله إلى محبوبه بفضل الله عز وجل. الهيبة والإجلال والتعظيم كلما قرب الحاج من أو المعتمر من البيت الحرام ويجد أن هذا البيت محاط بحرم وأن الحرم محاط بحرم آخر وهو المواقيت، ينبغي أن يستعد فيستشعر الهيبة والجلال بقلبه بفضل الله سبحانه وتعالى. كل من سافر إلى الحج أيها الكرام وكتب في رحلته إلى الحرمين كتب عن معنى الهيبة ومعنى الإجلال والتعظيم الذي حضره عند المواقيت، ولكن في هذا العصر الحاضر خف هذا الأثر عند كثير من الناس بسبب ضعف التهيؤ وبسبب عدم استحضار هذه المعاني وتيسير أسباب الوصول للحرم مع وسائل النقل الحديثة، فأصبح لا يستشعر هذا. لكن من المهم أن نعلم أن المواقيت شرعت كحرم للبيت الله، حرم للبلد الحرام، والبلد الحرام حرم للكعبة، فأنت مقدم على أمر عظيم على بيت الله الذي أضافه الله عز وجل إلى نفسه تعظيما وتشريفا، وتستشعر أنك تذهب إلى بيت الله عز وجل وأنك في زيارة يجب أن تكون مستحضرا عندها لعظمة الله وجلال الله، ويكون أو يملأ قلبك الخشوع والخضوع، تجعله يعني أمام عينيك ليل نهار وأنت في بيت الله سبحانه وتعالى. هكذا أيها الكرام المؤمنون، فعلينا أن نعلم ذلك. فهذا بداية المعنى القلب عند الإحرام، استشعار التهيئة، الإقبال على الله، على بيت الله، المحبة، الشوق، التعظيم، الإجلال، الهيبة لبيت الله سبحانه، الخشوع والخضوع لله جل جلاله. في الميقات يحرم الإنسان، الإحرام من الميقات، والإحرام من الميقات يعطي الإنسان معاني أيها الكرام، فيتذكر العبد وقت إحرامه وتجرده من ثيابه إذا لبس ملابس الإحرام يتذكر كفنه وأنه سيلقى ربه على زي مخالف لزي أهل الدنيا، يلقى ربه على زي مخالف لزي أهل الدنيا، حاله هنا كحال الذي يشبه الذي يقبل على الله في الآخرة بلبس الأكفان، فهنا يستحضر هذا المعنى فيجعل القيامة حاضرة نصب عينيه، والمناسك تذكر الإنسان بمشاهد القيامة والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، لا يوجد على الإنسان إلا إزار ورداء، فيتذكر اليوم الآخر فيصبح على يقين من مشاهد القيامة، يستشعر معنى الوقوف بين يدي الله عز وجل في الآخرة، فيستحضر الهيبة والجلال والخوف من الله سبحانه وتعالى، يقوى إيمانه بيوم القيامة وما فيه من أهوال، وكلما زاد إيمان العبد أوصله ذلك إلى درجة اليقين بفضل الله سبحانه وتعالى، فعندئذ يستشعر كأنه يرى الآخرة رأي العين، فإذا ازداد اليقين في القلب أيها الكرام المؤمنون طار فرحا وحزنا وشوقا إلى الجنة أو خوفا من النار، كما قال سفيان الثوري عليه رحمة الله تعالى. فهكذا أيها الكرام المؤمنون، واستحضار القيامة والوقوف بين يدي الله والحساب يجعل العبد يسارع في التوبة والرجعة إلى الله والندم، واستحضار معنى الخوف والرجاء، ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى تائبا عائدا إلى ربه جل وعلا. فبمجرد لبس الإحرام أيها الكرام المؤمنون فالإنسان يستحضر هذا المعنى بمجرد لبس ملابس الإحرام، يستحضر الآخرة، أن يستحضر الزي الذي سيلقى الله عز وجل به حين يقوم من قبره عند البعث ويقف في القيامة والناس فيها على درجات، فيستحضر ما فيها من النعيم لأهل الفضل الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وما فيها من الأهوال فيسارع إلى ما ينفعه بين يدي الله عز وجل، فيستحضر هذا المعنى ويدخل إلى النسك بهذا المعنى، وعندها يجد قلبه حاضرا بفضل الله عز وجل، تجتمع فيه محركات القلوب إلى الله من المحبة والخوف والرجاء، فيدور دعاء العبد حول ذلك بفضل من الله عز وجل. وفرق بين من يؤدي المناسك وهو يستشعر هذه المعاني وبين الغافل الذي غفل عنها أيها الكرام المؤمنون. ومع الإحرام أو بعد الإحرام تكون التلبية أيها الكرام المؤمنون، وهي شعار الحج وعلامة التوحيد بفضل من الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أهل بالتوحيد كما قال جابر رضي الله عنه، أهل بالتوحيد، فلبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، توحيد لله عز وجل، استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. فيستشعر العبد معنى التلبية. الأذكار أيها الكرام المؤمنون، سواء كانت الأذكار المقيدة أو المطلقة، تؤتي ثمرتها على قدر استحضار معانيها وفعل مقتضاها، على قدر استحضار معانيها وفعل مقتضاها. فينبغي على العبد حينما يقول التلبية يستحضر معناها ويقبل على الله بقلبه عازما على فعل مقتضاها، وهذا أمر غاية في الأهمية. فالتلبية توحيد لله واستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. فالحج أيها الكرام المؤمنون مؤسس على التوحيد المحض والمحبة الخالصة لله جل جلاله، هو استزارة المحبوب لأحبابه ودعوته إلى بيته ومحل كرامته. شعارهم التلبية، فهي إجابة محب لدعوة حبيبه. هذا هو، يستحضر العبد هذا المعنى، يستحضر أنه ذهب إلى النسك، لأن النسك هو استزارة المحبوب لأحبابه، وهو ودعوته سبحانه وتعالى إلى بيته ومحل كرامته. فيكون شعار الذي ذهب إلى هذا الفضل العظيم وهذا العطاء الكبير شعار التلبية، إجابة محب لدعوة حبيبه. ولهذا كان للتلبية موقع عند الله كما قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تعالى. التلبية لها معاني عديدة، لكن أقرب يعني معنى ينبغي أن نستحضره في النسك أيها الكرام، قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى، حين قال: الملبي هو المستسلم المنقاد. الملبي هو المستسلم المنقاد. وقد تكلمت قبل ذلك في أهمية أعمال القلوب في حلقة عن أهمية الاستسلام ومعاني الاستسلام بما يغني عن الإعادة. فهو المستسلم المنقاد، كما ينقاد الذي لبب وأخذ بلبه. فالمعنى: إن مجيبوك لدعوتك، مستسلمون لحكمتك، مطيعون لأمرك مرة بعد مرة. هكذا لا نزال على ذلك، لا نزال على ذلك. حين تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، حين تقول ذلك تستشعر أنك تجيب دعوة الله، منقاد لأمره سبحانه وتعالى، مستسلم لحكمته سبحانه، لا تزال عهد، كأنه عهد مع الله سبحانه، بداية عهد جديد مع الله عز وجل، أنني استجبت لأمرك يا مولاي، وأنا على هذا العهد وعلى هذه الاستجابة وعلى الاستسلام لأوامرك والانقياد لأمرك والاستسلام لحكمتك، لا أزال على ذلك بقية عمري، فهي شعار الاستسلام لله عز وجل. الحقيقة القلبية التي تستشعرها عند التلبية التي تكثر منها في طريقك إلى الحج هي إجابة لدعوة الله سبحانه لعباده على لسان إبراهيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فهي استشعار إجابة دعوة الله جل جلاله. فمن الأعمال القلبية في التلبية أيها الكرام الإخلاص فيها. تقول التلبية بإخلاص لله عز وجل، تقولها معلنا الاستجابة كأنك تعلن للدنيا بأسرها، وأنت تجهر بالتلبية وتقول: لبيك اللهم لبيك، أنني مستجيب لك يا ربي، منقاد لك يا مولاي. كأن قلبك قد تفرغ من الخلق، وشعارك أن تقول كما في سورة التوحيد العظمى سورة الأنعام: قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وجهتي هي الله سبحانه وتعالى. الاستجابة هي الاستجابة لمولاي جل وعلا، فيقولها بإخلاص وعزم على فعل معانيها، عزم على الاستمرارية على الاستجابة لأوامر الله والاستسلام لأحكام الله، كما قال الله عز وجل: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين سبحانه وتعالى. فإذا بالعبد يستشعر الإخلاص فيها، ففي النسك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، لبيك اللهم حجة وعمرة، لما قرن بينهما صلى الله عليه وسلم هكذا. وأتم الحج والعمرة لله. قلبك قد تفرغ من الخلق وتتوجه إلى الله عز وجل بهذا الشعار. وأفضل الحجيج أيها الكرام المؤمنون هو أفضل أهل كل عبادة، هم أكثرهم فيها ذكرا لله، كما ذكر الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: أفضل أهل كل عبادة هم أكثرهم فيها ذكرا لله عز وجل. فتكثر على قدر ما تستطيع من التلبية في محلها لله سبحانه وتعالى إلى أن ترى البيت، تكثر وتكثر وتكثر مستحضرا لمعنى الاستجابة والاستسلام لأمر الله عز وجل والانقياد لأوامره عز وجل والاستسلام لحكمته سبحانه جل في علاه. فيراعي الإنسان ذلك الإخلاص في التلبية الذي هو شرط للعمل، وكذا هذا شرط لقبول العمل عند الله سبحانه وتعالى. وتفاضل الأعمال عند الله على قدر الإخلاص، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: فإن الأعمال تتفاضل بتفاضل ما في القلب من الإيمان والإخلاص. كلما ازداد القلب إخلاصا وتجردا لله عز وجل كلما ازداد الأجر بفضل الله سبحانه وتعالى. كذلك يعني يضاعف الأعمال وإن كانت صغيرة، فما بالنا بالحج وهو كبير. فالعطاء يكون كبيرا إذا استحضر الإنسان الإخلاص في كل يعني ركن من أركان الحج. الإخلاص أيها الكرام في التوبة وفي الأعمال الصالحة سبب لتكفير الكبائر بفضل الله سبحانه وتعالى. على قدر وجود الإخلاص في العبادة، على قدر ما يعني يكون الإنسان قد تعرض لمغفرة الذنوب، وهو سبب لتكفير الكبائر بفضل الله سبحانه وتعالى. كما قال شيخ الإسلام: هذه امرأة سقت الكلب بإيمان خالص كان في قلبها فغفر لها، وإلا فليس كل بغي سقط كلبا يغفر لها. فإن الأعمال تتفاضل بتفاضل ما في القلب من الإيمان والإخلاص.
فالفرق بينها وبين غيرها أنها فعلتها بتوبة، بعودة إلى الله، بإخلاص لله، بإيمان لله سبحانه وتعالى. إذا على الإخلاص وفعلت العمل ابتغاء مرضات الله عز وجل مع استحضار توبة ورجعة إلى الله عز وجل، كان سببا في مغفرة الذنوب بل والكبائر بفضل الله سبحانه وتعالى. فهكذا يبقى إذن يقول التلبية المعنى الأول استحضره عند التلبية بعد استحضار معاني الاستجابة لأمرنا أنني أقولها بإخلاص لله وتجرد لله سبحانه وتعالى، بتفريغ القلب من الخلق والتوجه إلى الخالق جل وعلا. كذلك يستحضر الصدق مع الله في تلبيته، أنك تكون صادقا فيما تقول، عازما بصدق على أنك تستجيب لأوامر، لأنك استجبت لأمر الله سبحانه وتعالى، وعازم على الاستجابة والانقياد لأمر الله والتسليم لحكمته وطاعة أوامره مرة بعد مرة. فتستحضر هذا المعنى. فالإيمان أساسه الصدق، والنفاق أساسه الكذب، فلا يجتمع كذب وإيمان، فأحدهما محارب للآخر، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فالذي جاء بالصدق من شأنه الصدق في قوله وعمله وحاله، فكأن التلبية إذا قلت مخلصا لله سبحانه وتعالى صادقا فيها، فإنك تصدق في الاستجابة لأمر الله وتعزم على الاستجابة، فتبحث عن محاب الله وعما يريده الله سبحانه وتعالى فتسارع في فعله، وعجلت إليك ربي لترضى. كذلك يستحضر مع تلبيته، يستحضر الخوف أن ترد عليه، يستحضر الخوف أن ترد عليه بسبب ذنوبه وبسبب معاصيه، ويرجو القبول من الله. يبقى يستحضر الخوف مع الرجاء، خوف الذنوب والرد بسبب الذنوب، ورجاء القبول عند الله سبحانه. كأن شعاره في هذه الحالة: يا ربي وإن عصيتك ضعفا لا تجرؤا، وجئتك تائبا مستجيبا مستسلما، فتب علي لا لأنني أستحق ولكن لأنك الكريم، فتب علي. استشعار هذا المعنى بقلبه أيها الكرام هو الذي يأتي معه القبول بفضل الله سبحانه وتعالى. فعلى الإنسان أن يستحضر هذا. يعني عن علي بن الحسين زين العابدين، لما أحرم واستوت به راحلته اصفر لونه وارتعد ولم يستطع أن يلبي، فقيل: ما لك لا تلبي؟ فقال: أخشى أن يقول لي لا لبيك ولا سعديك. قيل لابن عمر: ما أكثر الحاج؟ قال: ما أقل الحاج. وقال: الركب كثير والحج قليل. هكذا الركب كثير أو الراكب كثير والحاج قليل. هكذا فالإنسان يستحضر هذا المعنى أيها الكرام. المؤمنون يستحضر الخوف مع الرجاء، مع الإخلاص، مع الصدق، هي أعمال القلوب التي ينجو بها بين يدي الله، والتي تجعل الأجور تتضاعف تضاعفا كبيرا. كما ذكرتكم قبل ذلك أحبتي، ذكرت نفسي وإياكم يعني قبل ذلك بمسألة هامة، وهي أن المعاني أو أصل المعاني الطيبة قد يكون موجودا في قلب الإنسان، لكن الغفلة والوران المعاصي قد تجعل العبد لا يستشعرها. فلذلك من المهم جدا في قبل الوصول إلى المواقيت والإحرام ثم بعد ذلك الدخول في التلبية، أن يتوب الإنسان توبة صحيحة، وأن يكثر من الاستغفار ليهيئ قلبه لاستحضار هذه المعاني أو استشعار هذه المعاني. فالغافل وكذلك غير التائب يصعب عليه أن يستشعر هذا، لكن الذي أقبل برجاء على الله عز وجل، يرجو رحمته ويخشى عذابه، عازما على التوبة، عازما على عدم العودة إلى العصيان، طالبا للمغفرة، راجيا لمغفرة الله عز وجل، مشتاقا لأوامر الله ولإنفاذ أمر الله عز وجل وللوصول إلى النسك، هذا بفضل الله عز وجل يستشعر هذه المعاني يجد لذة الأنس والقرب من الله سبحانه وتعالى، فيتغير حاله إلى الأفضل وإلى الأحسن بفضل من الله عز وجل، ويجد لذة العبادة ولذة النسك بفضل من الله عز وجل. ومع ذلك هو يستحضر هذه المعاني، يستحضر أيضا بقلبي وهو يلبي فضل التلبية، فذلك مدعاة للإكثار منها، كما في الحديث المرفوع قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا ومنها هنا. أفضل الحج العج والثج، الجهر بالتلبية، كان الصحابة يجهرون بها وتبح أصواتهم بعد فترة من كثرة التلبية والإقبال على الله سبحانه وتعالى. هكذا أيها الكرام، الناسك وفد الله وضيفه، كما عند البزار فيما حسنه الشيخ الألباني العلامة الشيخ الألباني عليه رحمة الله أنه قال: الحجاج والعمار وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. يا من تبتغي إجابة سؤلك في الحج من خير الدنيا والآخرة، عليك أن تقبل على الله تائبا مكثرا من ذكره سبحانه وتعالى، عازما على فعل ما أمرك الله عز وجل، مستجيبا له، متضرعا إلى الله سبحانه وتعالى. تستحضر هذا المعنى وأنت تلبي وأنت تقبل على النسك، فالحج هو استزارة الرب لأحبابه، أوفدهم سبحانه وتعالى إلى كرامته، ودعاهم إلى فضله وإحسانه ليسبغ عليهم من النعم والكرامات. فإذا استحضر العبد هذا استفاد أعمالا قلبية، منها حلاوة الإيمان والأنس بمناجاة الله، استشعار بأنه ضيف الله سبحانه وتعالى، يقوي رجاءه وحسن ظنه بالله، وهذا من أسباب استجابة الدعاء بفضل الله عز وجل، يقوي رجاءه وحسن ظنه بربه أن يغفر له وأن يستجيب دعاءه. وهذه المعاني القلبية التي أشير إليها أيها الكرام هي ليست لمن تلبس بالنسك فحسب، بل لمن لم يكتب له الحج هذا العام والذهاب إلى النسك، يستحضر هذه المعاني التي يعني تورثها أعمال الحج إلى القلوب، فإذا به يستحضرها ويمتثلها ويقول: يا ربي استجبت لك، يا ربي منعت عن بيتك الحرام هذا العام فلا يكون بذنبي، واغفر لي وارحمني ويسر لي النسك، وأعني على طاعتك يا أرحم الراحمين، وإني أفعل كما يفعل الحجيج، أستسلم لأمرك، أستجيب لك يا أرحم الراحمين، أقبل عليك بكليتي، عازما على فعل ما يرضيك، تاركا للمعاصي تائبا منها يا أرحم الراحمين، وتتضرع إلى الله عز وجل أن يعطيك بهذا الأجر، وأن لم يحرم الله سبحانه وتعالى الذين لم يذهبوا إلى الحج أو لم يكتب لهم الحج، لم يحرمهم من الأجر بما أعطاهم من الأجور في الأعمال الصالحة في عشر ذي الحجة وكذلك في يوم عرفة. فيكسر الإنسان من الأعمال الصالحة بهذه المعاني، ويستحضر هذه المعاني، فيتغير عليه الحال ويزداد إيمانا، وتغفر الذنوب، وتستجاب الدعوات بمثل هذا أيها الكرام المؤمنون. إن الله لا يقبل الدعاء من قلب ساه له، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن نوقظ قلوبنا بمثل هذه المعاني، وأن نستشعرها، وأن نتكلف استشعارها، وأن نقرأ في معانيها، وأن نستحضرها قدر ما نستطيع، ونحن نتوجه إلى الله عز وجل لتغفر الذنوب، ونستشعر قيمة العبادة، ونزداد بها إيمانا بفضل الله سبحانه وتعالى. فاستحضار هذه المعاني يستفيد منه كل عابد لله، وأهل النسك يستشعرون أيضا بأنهم ضيوف الرحمن سبحانه، فيقوي هذا الرجاء وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فإحساسه كذلك بأنه ضيف لا يجعله يستحي من ربه أن يخل بواجب أو أن يأتي بحرام وهو في ضيافته، أن يخل بواجب أو أن يأتي بحرام وهو في ضيافته، عظم المكان وعظم الزمان والقرب من بيت الله سبحانه وتعالى، وأن تستشعر أنك ضيف الله أنك أصبحت ضيفا لله سبحانه وتعالى، فيجعلك تستحي في مثل هذا أن تقع في حرام أو أن تخل بواجب من واجبات النسك، فإذا بك تسارع في فعل ما أمر الله سبحانه وتعالى، كما يورث ذلك الحياء من الله عز وجل. إذن استشعار هذا يجعلك تخشى الإخلال بواجب، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وكذلك تستشعر الحياء من الله سبحانه وتعالى، فتجد الخير العظيم بفضل الله عز وجل. فهذا من المعاني التي ينبغي على الإنسان أن يستحضرها أثناء توجهه إلى الحج، يجد خيرا عظيما بفضل الله عز وجل. إلى هنا انتهى وقت هذه الحلقة، ولنا تتم إن قدر الله بقاء ولقاء في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
درار المسائل في الشريعة فقهنا، درار المسائل في العقيدة علمنا.